مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، في حلقة جديدة من برنامجكم البيان التالي. وأرحب باسمكم جميعا بضيفنا لهذا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن موسى الشريف، الداعية والباحث الإسلامي المعروف. حياك الله دكتور محمد، وشكرا جزيلا على استجابتك لدعوتنا.
جزاك الله خيرا.
أيها السادة، يذهل المرء وهو ينصت في مجالس مجتمعية وشعبية إلى بعض كبار السن ممن يتفاخر بالزواج من الصغيرات ويتشدق بأن عروسته أتته كهبة من والد البنت الصغيرة، أو كانت المسكينة صفقة جائرة لآباء لم يتقوا الله تعالى في طفولتها وإنسانيتها، أو حتى من آباء اضطروا اضطرارا للدفع بابنتهم إليه تحت طائلة الفقر. وسأتساءل في حلقة اليوم مع ضيفي الدكتور الشريف، هل من حق الوالدين والمجتمع الموافقة على تزويج طفلة لم تتجاوز العاشرة أو الثانية عشرة من عمرها؟ تعتبر مثل هذه الزيجات في قوانين العالم المتمدن جريمة، فكيف ينظر إليها قضاؤنا الشرعي؟ بعض الناشطات في مجال حقوق الإنسان يذهبن بأن هذا الزواج وأد للطفولة ووحشية أملاها طمع الآباء. في مقابل هؤلاء يحتج المؤيدون بحديث أم المؤمنين الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله عنها وزواجها من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فهل استدلالهم في محله؟ هل من الممكن شرعا تنظيم الأمر وتحديد سن لزواج هاته الزهرات الصغيرات؟ أيها السادة، زواج القاصرات إعفاف أم وأد للطفولة هو عنوان حلقتنا اليوم، وسنشرف بمشاركة كريمة من الأستاذة الدكتورة سهيلة زين العابدين، والكاتب المعروف خلف الحربي، والباحث الشرعي عبد الوهاب آل غضيف. وأدعوكم الآن سادة المشاهدين لمطالعة استفتاء الحلقة.
ما رأيك بزواج القاصرات بمن هم في عمر آبائهن وأجدادهن؟ أؤيد، لا أؤيد، يحتاج لتنظيم. أرسل رقم الإجابة المناسبة إلى الرقم 8 2700 لمشتركي STC فقط.
مرحبا بكم مرة أخرى أيها الأخوة المشاهدون، وأعود لضيفي في الاستديو الدكتور محمد موسى الشريف. ودعني دكتور أبدأ مباشرة من السؤال، وأنت الرجل والباحث الشرعي، هل من حق الوالدين والمجتمع الموافقة على تزويج طفلة لم تكمل العاشرة أو الثانية عشر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. في البداية أرحب بك أخي وأشكرك على إثارة هذا الموضوع الذي أثار لغطا واضحا في المجتمع، في وسائل الإعلام وجرائد وإنترنت، أيضا هناك كلام طويل. في الحقيقة القضية جرى فيها خلط عجيب، هي القضية قضية شرعية، يعني قضية حتى التصويت على أمر شرعي أنا أعجب منه. هذا الأصل في القضية هو الجواز، يبقى بعد ذلك إذا أراد المجتمع أن يضبط الأمر، أن ينظم القضية، أن لا يسمح للفتاة مثلا بالزواج إلا في البلوغ، هذا شيء آخر. لكن القضية أولا صار فيها مبالغة شديدة، ثانيا صار خلط في أصلها. الآن هذه الفتاة أولا سميت قاصرة، ما أعرف في معاجم اللغة أن الفتاة تسمى قاصرة إذا بلغت. وعائشة رضي الله عنها تقول في مسند إمام أحمد وحديث حسن إن شاء الله تعالى أن الجارية إذا بلغت 9 سنين فهي امرأة. فأنا ما أقصد، يعني دعونا نتحدث حديثا عمليا، أتركوا كل هذا. كم نسبة هذا الزواج في المملكة؟ إذا قلنا أن عندنا مثلا في المملكة 20 مليونا من الأشخاص أو من الناس، نصف من النسوة 10 ملايين. أكبر إحصائية قرأتها أن هنالك 3000 فتاة أقل من 13 عاما زوجنا بأكثر فرق أكثر من 20 سنة. 3000 من أصل ربما 10 ملايين أو أقل أو أكثر قليلا. طيب ما هي هذه النسبة؟ ماذا تمثل لنا؟ هل هذه النسبة وصلت؟
3000 ألا تراها رقماً؟
هل وصلت؟ اسمح لي، هل وصلت إلى ظاهرة في المجتمع؟ 3000 من أصل 10 ملايين. ثم إنه
وحتى هؤلاء 3000 يا دكتور محمد، نعم، يعني هؤلاء يعني لهم حقوق، وهؤلاء
لا شك. أنا أريد أن أعود إلى أصل
الجانب الإنساني فيه.
أنا أريد أن أعود إلى أصل
حتى القضية. لو كانوا 3 يا دكتور
ماشي، لا لو كان هناك ظلم، نعم، لو واحد ما يجوز، نعم. لا نتحدث، أنا ما أتحدث عن الظاهرة أو ليس الظاهرة.
جميل.
يعني كتابات كثيرة جدا في الجرائد وضعت سن 18 عاما وقال لا نزوج قبل 18 عاما. على أي أساس؟ قال هذا مملكة ملزمة بشيء اسمه عقد مع حقوق الإنسان، حقوق الإنسان قيد هذا السن ب18 عاما، وهذا كلام طبعا لا يصح أبدا. لأن
لماذا لا يصح
يعني؟ لماذا لا يصح؟ نعم، سمعت أو قرأت أن أمريكا المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأمريكية يقول إن قضية الزواج الصغيرات في المملكة تثير قلق أمريكا، وهذا يعني أمر مضحك، لأن يعني عندهم زنا القاصرات إن صح التعبير، زنا الأطفال عندهم نسبة هائلة في المجتمع الأمريكي والغربي، معروف هذا الشيء. ثانيا هذا الأطفال الذين يموتون، الذين تسببت أمريكا في قتلهم في فلسطين والعراق، هؤلاء ما يستحون أن يقولوا أنه في المملكة هناك إثارة قلق، وفلسطين والعراق تسببوا في قتل مئات الآلاف من الأطفال، ويعني شيء منطق معوج في الحقيقة. ثالثا الأمر الذي فيه نص شرعي، نحن لسنا في حاجة حقوق إنسان، هذه قضية بيّنها الله تعالى فوق 7 سماواته وأظهرها، والله تعالى قال واللائي لم يحضن، يعني هناك إمكانية بأن هنالك زوجات يتزوجن وهن ليسن بالغات بعد ولم يحضن بعد ويطلقن. أنا أقول هذه طبعا نادرة في المجتمعات الحديثة، نادرة،
نعم.
لكن أقول أصل القضية، فمن التعدي من التعدي
دعنا من حقوق الإنسان يا
هذا أحسن
محمد.
شيء، نعم.
طيب أنا أتيك برجل شرعي من يعني عضو مجمع الفقه الإسلامي الدكتور محمد النجيمي، قال نصا،
نعم،
لا يجوز تزويج الفتاة القاصرة التي تكون دون سن 15، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وأنه لابد أن تكون الفتاة بالغة راشدة. أنت فقط انتبهت إلى موضوع البلوغ، الرجل يقول هنا تكون بالغة راشدة، وهذا لا ينطبق على من لم تبلغ 15.
ماشي، هذا رأي،
نعم،
احترم رأيه جزاه الله خير، أنا مستند، نعم، على رأي فقهي،
نعم،
رأي فقهي ب15 عاما، لكن الرأي الأوجه والأحسن هو البلوغ مع ولاية الولي. أنا عندي بنت عمرها 14 عاما، دعني أقول، رأى ولي أنا بنت ناضجة وبلغت وناضجة وبنت فاهمة، من مانع الشرعي من تزويجها؟ هذا أولا. ثانيا حصل خلط كبير بالطرف الآخر أخي،
عفوا
اسمح لي بس أخي
في النقطة الأولى، نعم، يا دكتور أنت قلت لو كانت
نفترض
ابنتك،
نعم،
لأفترض ابنتك يا دكتور،
نعم،
ابنتك أنت،
نعم، نعم،
وهي في العاشرة من عمرها وتقدم،
نعم،
لها رجل 80،
نعم،
هل تزوجه؟
لا هذه قضية أخرى أخي، هذا اللي أريد أن أقول لك، أنا حصل خلط في الطرف الآخر. الآن هناك تعميم وتعميم عجيب، كيف؟ الآن هناك طرف آخر، هناك فتاة، هناك طرف آخر، نفترض عند هؤلاء الذين يقولون ب18 عاما و20 عاما إلى آخره، نفترض جاء شاب عمره 18 عاما، شاب ناضج، فتى جيد، رأيت فيه مروءة وأخلاقا وشهامة، أريد أن أزوج ابنتي التي عمرها 14 عاما، ما المانع؟ بلغت من 3 سنوات 2، ما المانع من هذا الزواج؟ الغريب أنهم يقولون هو زواج أطفال، وليس هنالك لا شرعا ولا عقلا من بلغت 17 عاما ها تسمى طفلة، ما مستحيل، أو 15 عام تسمى طفلة، هذه صبية أو فتاة،
نعم.
فهم يقولون زواج أطفال، زواج قاصرات، وقلت لك هذا اللفظ خطأ لغة،
نعم،
ومعنى، يعني ما المانع؟ أنا يأتيني شاب عمره 17 عاما 18 عاما توسمت فيه الخير والمروءة والقوة والإمكانية للزواج، زوج بنتي عمرها 14 عاما، ما المانع من هذا؟ يعني يقيمون الدنيا يرقدونها ويخلطون
أنت أخذت
مع الحالات، مع الحالات الأخرى
دكتور، أيوة دكتور، أنت أخذت جانبا من القضية،
نعم.
أنا أتكلم، دعني أنقلك للجانب الآخر، وأنت لم تجبني عندما سألتك هل أنت يعني فطرتك ترضى ويعني أبوتك أن تزوج ابنتك وهي في العاشرة من عمرها،
نعم،
لرجل 80 من غمار الناس؟
أنا أخي لا أرضى، وفرق بين الجواز الشرعي وبين الوقوع الفعلي، أنا لا أرضى هذا، لكن ما أحرمهم، لأن التحريم أخي مدخل خطير. أنا إذا الشرع أباح وجدت أنا حرمت، هذا تعدي على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يجوز بحال أن يقع فيه لا استفتاء ولا يقع فيه نقاش إلا بالضوابط العامة. بمعنى إذا كان شعر مثلا المزوج أن هذا الأب باع ابنته فعلا وأن البنت ليست راضية، أنا ليست بالغة أصلا إذا ما بلغت يعني، فليست راضية، ما يجوز له شرعا أن يعقد العقد.
وكيف له أن يعرف في ظل الظروف الاجتماعية التي نعيش؟
المأذون لابد أن يسأل الفتاة، لابد أن يسأل أخي إذا صار تعدي
تحت طائلة الحياة، تحت طائلة
يا دكتور عبد العزيز إذا صار تعدي.
وأنت تعرف يا دكتور محمد وعفوا ودعنا نحن نناقش بصراحة، نعم أنت تعرف في بعض المجامع القبلية في البادية يعني شائع هناك زواج الشغار وهو محرم شرعا، كيف يعرف المأذون أنه يعني أن الزوج أن هذه الزيجة كانت صفقة؟
هي قضية شائع أنا أخالف أولا، نعم. هذه قضايا عندي أنا نادرة أو قليلة جدا جدا في حكم النادر ونادر لحكم له. الأمر الآخر الأهم، أنا لا أستطيع أن أحرم أصل القضية لتجاوز الناس فيها وفي طمعهم فيها، إنما اتركها. الآن بالله عليك هذه الحملة الهائلة، وأنا أعرف لماذا هذه الحملة للأسف، هم يريدون استصدار قانون هكذا، وأنا لو صدر هذا القانون ب18 عاما كما يريدون لحرم فتيات كثيرات جدا من الزواج وهن أهل، وهذا الظلم الآخر الذي لا ينتبه له هؤلاء الناس، لأن الله يقول ألا يعلم من خلق. المشكلة في التفكير البشري أنه التفكير قاصر حقيقة، ينظر إلى جزء من القضية ولا ينظر إلى النظرة الشاملة. أنا الآن لو نفترض أن الحكومة لا قدر الله سمعت لكلام هؤلاء وأصدرت قرارا ب18 عاما مثالا، هنالك فتيات كثيرات جدا يبلغن ب13 و14 وهن ناضجات جيدات مهيئات للزواج، يبلغن مئات الآلاف في المجتمع، لن يزوجنا، سيضطرنا لانتظار 3 سنوات 4 سنوات حتى يأتينا على 18. أليس هذا ظلما؟ أليس هذا ظلم لهذه الشريحة الضخمة مقابل أحد أو عشرات أو مئات يظلمنا بسبب طمع الوالد؟ يعني هذه قضية أرجو أن ننظر لها
جميل
نظرة شاملة.
لو يعني نزلنا بالسن قليلا وقلنا 15 سنة هل توافق يا دكتور؟
لا مانع، لأن مذاهب فقهية
مثلا قيدت. لو قلنا 15 سنة يعني مثلا في تحديد السن
عندي
هل توافق؟
عندي أنه سن ممتاز، عندي أنه سن جيد جدا، والسبب ليس لموافقة أهواء حقوق الإنسان، وليس لموافقة أهواء معذرة الذين يكتبون، لكن لأن قال به مجموعة كبيرة جدا من الفقهاء.
جميل.
وقالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم رد ابن عمر
وابو
وقبل
بكر
قبل 15، ثم قبلهما وهما في 15. فيقول ابن العربي رحمه الله تعالى يقول لو كان للسن اعتبار، لو كان للسن اعتبار، هو ليس عنده السن اعتبار، إنما البلوغ وعدم البلوغ، لكن يقول لو كان للسن اعتبار لاعتبرنا 15، لأن هي السن التي اعتبرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بأس 15 عاما. لكن هؤلاء يطنطنون على 18 عاما.
طيب لا بأس، أنت وافقت وهذا يعني مكسب، يعني خرجت به منك من هذه المناقشة أنك وافقت يا شيخ على تحديد سن 15 سنة.
لماذا؟ لأن قال به فقهاء معتبرون بناء على نصوص شرعية معتبرة.
طيب.
لن يقول به هوى، فهمتني؟
نعم.
أنا الذي لا وافق عليه هو الهوى الذي ينشأ عن العاطفة. أنا ما يعني أنا عندما تحدث مثل هذه القضايا في المجتمع يكون هناك هوى وعاطفة معها لا شك.
هذا الهوى إذا
لم يكن مقيدا بضوابط الشرع يصبح هوى مهلكا. يقع في ظلم على الناس الآخرين كما شرحت لك، الذين اضطررنا للانتظار لو صدر قانون.
ألا
صدر قانون في بعض الدول العربية؟ هنالك سلبيات ضخمة لهذا القانون، أن هناك فتيات مؤهلات الزواج لا يتزوجن بسبب اضطرارهن للانتظار. وفتى يريد أن يذهب إلى أمريكا بالتعاث، أنا أسألك، عمره 18 عاما، أنا أريد له فتاة عمرها 15 عاما. لو كان ابني لماذا؟ ما المانع؟ 14 عاما إذا ناضجة وجيدة، ما المانع؟ فيعني تهويل في التصوير.
ليس تهويلا بقدر ما هي دعوة إلى تنظيم هذا الأمر. أنت ما زلت يا دكتور محمد يعني تأخذ جزء من القضية الكلية، وأنا أيضا يعني أحاجك بأخذ الجزء الآخر. يعني هذا الرجل الثمانيني لم يجد إلا البنت التي عمرها 10 أو 12 عاما، لماذا لا يذهب إلى العوانس وهن أيضا يعني بكثرة كاثرة في مجتمعنا السعودي، وأنت تعرف بهذا.
طيب صحيح.
المطلقات الأرامل يعني لم ترق له إلا البنت الصغيرة هذه
يا أخي، الناس أزواج مزاجات وهذا.
طيب.
بعدين يعني نحن لماذا نحرم شيئا أباح الله سبحانه وتعالى؟ إذا بلغت ليس لأحد أن يحرم، إذا بلغت ليس لأحد أن يحرم، يبقى أنا عرفا لا أقبل لا وافق أنا حر جواز لي فهمتني؟
أنت ما زلت تقول يعني لا كأني أتلمس من حديثك أن البلوغ هو المعيار الوحيد لديك في الزواج أو عدم
ليس
الزواج.
المعيار الوحيد ومعيار عند أكثر فقهاء نعم. البلوغ وعدم البلوغ نعم. وهذا لا ضرر فيه ولا ريب لأن هذا طيب. تقدير إلهي ليس لي ولا لأحد.
إذن اسمح لي يا دكتور محمد موسى الشريف أن أخذ هذه المداخلة من الدكتورة سهيلة زين العابدين. حياك الله حياك الله دكتورة سهيلة.
حياك الله أهلا وسهلا.
يا أخت سهيلة أنت ما شاء الله عليك يعني إنسانة شرعية وأيضا ناشطة في مجال حقوق الإنسان وقرأت لك يعني كثير من المقالات في هذا الموضوع. أنا يعني أرجو أن تتفضلي برؤيتك وما سمعتي التعليق على ما سمعتي ما من الدكتور محمد موسى الشريف.
أولا أحييك وأحيي ضيفك الكريم وأنا في الحقيقة يعني أختلف تماما مع ما ذكره الدكتور محمد موسى الشريف وذلك لأسباب كثيرة. يعني أولا الفضيلة فسر قوله تعالى واللائي لم يحضن بالصغيرات فنحن عندما نقرأ الآية من أولها نجدها واللائي لم يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض فهنا واللائي لم يحض معطوفة وعلى اللائي لم يئسن من المحيض من نسائكم هنا نسائكم فالمقصود هنا نساء وليس أطفال وبالتالي يعني الطفل الصغير معروف هو أو حتى ورد في القرآن الكريم ذكر الطفل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا يعني هنا حتى الذي بلغ الحلم أصبح يطلق عليه الله جل شأنه بالطفل فهنا اللائي لم يحضن لا تنطبق على الصغيرات لأنهن لسن نساء وإنما تنطبق على نساء لم يحضن وهناك في نساء لم يحضن لعلة لمرض وفي نساء لم يحضن طوال حياتهن وفي نساء لم يحضن من فترة الرضاعة لا يرضعن أحيانا ينقطع عنهن الحيض فترة الرضاعة فإذا لماذا نحن نحصر المقصود باللاء لم يحضن بالصغيرات ونجد هناك يعني هنا نجد فقط من المفسرين الذي فسرها بهذا المعنى هو الإمام الطبري وابن كثير لكن هناك مفسرون آخرون مفسرون لم يفسروها أساسا تخطوها وهناك مفسرون قالوا أنه لعلة أو لمرض ونساء لم يحضن لمرض فيهن أو للرضاعة إذن هنا لا نجعل العلة في الزواج الصغيرات بهذه الآية ونقول أنه الله أجاز شرعا أوضحت
الفكرة دكتورة سهيلة انتقلي للنقطة الثانية
انتقل هي أيضا هي لأنه الأساس هي الإشكالية كلها في هذه النقاط يا دكتور نعم. لأنه هنا حتى عندما يذكر الشيخ بالنسبة للزواج السيدة عائشة رضي الله عنها وهي ابنة 9 سنوات نحن عندما ندقق في هذه الروايات أولا متن الحديث أساسا زواج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات لا يتفق مع مقاصد الإسلام في الأسرة ولا يتفق مع أنه لابد أنها تستأذن عند الزواج لأنه البكر ماذا يطلق على البكر هل البكر هي الطفلة الصغيرة أم التي بلغت سن الزواج وحتى قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا وهنا نجد هنا قنن الرشد فادفعوا إليهم أموالا فمن باب أولى إنه ما يتم عقد الصغيرة أو المرأة الفتاة إلا بعدما تبلغ سن الرشد ومن هنا أنا بقول إننا إحنا عندما نطالب بتحديث سن أدنى للزواج سن 18 هذا حتى يتفق معي الشيخ العبيكان نفسه قال هذا الكلام
أنت من اللواتي دكتورة سهيلة أنت من اللواتي تطالبن بتحديد سن 18 عام
سن 18 وسأذكر لماذا
طيب يا ليت تفضلي.
اولا لانه سن 18 بالنسبه احنا عندنا في المملكه العربيه السعوديه هو سن الرشد، وهو بحيث انه لا يصح عقد العقود لاي قاصر يعتبر قاصر ما لم يبلغ سن 18. فاذا جاءت الفتاه دون 18 تريد ان تبيع او تشتري لا يقبل القاضي هذا، لانه لابد ان يكون هناك من الوصي عليها، هناك توجد وصاية على الصغير سواء على دون السنة 18. نعم. سواء كان ذكر أو أنثى.
واضح.
فابن باب أولى إذا كان لا يقبل عقد بيع أو شراء فهل يقبل عقد نكاح؟ نعم. الصغير لا يستوعب خصوصا بالنسبة للزواج يا دكتور.
نعم.
الزواج هذه مسؤولية كبيرة، والآن أصبح أشق من الماضي بكثير، لابد أن يكون هناك توافق روحي وفكري. الطفلة الصغيرة هذه كيف تستطيع أن تتوافق مع شخص أو تدرك أن هذا الزواج يصلح لها أو لا يصلح لها؟ كثيرون أولئك الذين يتزوجوا في سن يكونوا طلبة ويتزوجون من بعضهم البعض، عندما يبلغون وينضجون يجدون أنهم أخطأوا في الاختيار وبالتالي يحصل الانفصال. فهنا نجد أنه أولا سن الرشد عندنا في المملكة العربية السعودية هو سن 18، ولا تصح عقود عقد.
نعم. أوضحتي
هذه النقطة. النقطة الثانية.
نعم.
نحن في اتفاقية حقوق الطفل المملكة العربية السعودية صادقت على هذه الاتفاقية ولم تتحفظ على المادة التي تنص على أن الطفل ما هو دون 18، بمعنى أنها وافقت. لا نقول هنا هوى، الذين يوافقون ويصادقون على الاتفاقيات الدولية بيدرسون كل كلمة وكل حرف هذه الاتفاقيات دراسة وافية. ولا
هنا
تتحفظ
هنا
المملكة.
يا دكتور سهيلة عفوا معليش، هنا طرح الدكتور محمد موسى الشريف قال نحن لسنا ملزمين بيعني منظمات ولسنا ملزمين، نحن ملتزمين
بالشرع. لا يا دكتور، لا يا دكتور، إذا لا نوقع على اتفاقيات دولية. جميل. لا نوقع على اتفاقيات دولية طالما غير ملتزمين لا نوقع. فلا بد أن أنظمتنا، لأنه للأسف نحن إلى الآن بنصادق على اتفاقيات وأنظمتنا في وادي، والاتفاقات التي نصادق عليها في وادي.
طيب تختمي دكتورة سهيلة،
ندخل في مسألات دولية.
نعم.
إذا لا نريد أن نلتزم بالاتفاقيات الدولية فلا نوقع عليها، ولكن لا نصادق عليها ولا ثم بعد ذلك نقول غير ملزمين.
طيب. تختمي مداخلاتك دكتورة، أقول تختمين مداخلتي.
أختم مداخلتي. أنا أريد أن أقول أولا إنه عدم صحة الأحاديث المروية عن السيدة عائشة رضي الله عنها بأنها تزوجت وهي ابنة 9 سنوات.
نعم.
وهذه أثبت عدم صحتها طبعا من حيث المتن واضح، لأنه زواج الصغيرة أساسا مضر لصحتها، لا.
نعم.
تتحمل الحمل، وأكثر الوفيات للولادة للأمهات عند الولادة هن الصغيرات.
نعم.
وأكثر نسبة الإعاقة بالنسبة لأبناء الصغيرات هذه موجودة في المجتمعات النامية والمجتمعات العربية. أيضا من الناحية الخلقية زواج الفتاة الطفلة الصغيرة من مسن عندما تنضج وتجده لا يوفيها حقوقها الشرعية.
نعم.
تلجأ للأسف للخيانة الزوجية أو تقتله أو تنتحر، هذه حتى قررها العلماء النفس علماء الاجتماع. أيضا عدم إتاحة لها الفرصة لإكمال تعليمها. أيضا ماذا ننتظر من الأجيال الذين أمهاتهن أطفال وأباهن كهول؟ فهذا كله لا.
نعم.
لا يستقيم مع النظام الإسلام أو نظام الأسرة في الإسلام.
دكتور،
أيضا من حيث السند الرواة الذين رووا.
يا دكتورة سهيلة أشكر لك هذه المداخلة الكريمة منك، ودعينا نستمع إلى تعليق الدكتور محمد موسى الشريف. أول شيء استشهادك بالآية واللائي لم يحضن هي للنساء وليست
يعني أنا بس بداية أقول دكتورة يعني غفر الله لنا ولها وقعت في مشكلات شرعية خطيرة، وندعوها لمراجعة نفسها ومراجعة خوفا على إيمانها. الله تعالى يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة في أمرهم. ومسألة إحنا ملتزمون باتفاقة الدولية، اتفاقة الدولية هذه إذا ما كانت تخالف شرعنا، إذا كانت تخالف شرعنا فنبذها أولى ورميها ولا تساوي المداد الذي كتبت به. يا دكتورة مع احترامي.
نعم.
اتفاق الدولية لا تساوي شيئا، وأنا أنبهك إلى قضية شرعية، إذا اختلفت الاتفاقيات الدولية مع شرع الإسلام فاتفاق الدولي لا تساوي المداد الذي كتبت به. هذه نقطة أرجو أن تتفهميها ولا تصري عليها لأن فيها خطر على الإيمان الشخص. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية أن ما أريد أن أدخل في التقريرات شرعية واللائي لم يحضن بمفسرون قالوها بوضوح أن تجمع بين اللائي لم يحضن لعلة واللواتي لم يحضن لصغر.
طيب.
قضية البخاري يا دكتورة إذا ابتدأنا نشكك في أحاديث البخاري ماذا يبقى لنا من ديننا؟ أنا قرأت على قضية التشكيك هذه لكن حديث واضح وصريح وصحيح لا ريب فيه. بالله عليك نذهب نؤول الحديث أو نتهم الحديث بأنه خطأ من أجل عيون حقوق الإنسان؟ يا دكتورة أرجو أن نستفيق من غفلتنا هذه لنستيقظ قليلا. من حقوق الإنسان؟ من الاتفاقات الدولية؟ من يقوم عليها؟ يقوم عليها بين ملحد ونصراني وزاني مع احترامي يا دكتورة. وننبذ شرعا من الاتفاقات
طيب
الدولية
دعنا.
ثم إنها هي جزاها الله خيرا خلطت مرة أخرى بين أمرين، أمر جالب للعاطفة ولدموع المشاهدين وهي قضية الزواج الكبير والشيخ والثمانيني. نحن نتحدث عن الفتاة إذا بلغت سنا مناسبة ملائمة إما البلوغ كما قال معظم الفقهاء أو 15 عاما ولا عندي ما ليس هناك مانع أن نقول كثير من الفقهاء تزوج هذه بقطع النظر عن القضايا الأخرى. والدكتورة خلطت بين البيع والشراء والبلوغ
عفوا
ودخلت الرشد في القضية.
دكتور محمد دقيقة دعني أنا أنتصر لبعض ما قالته الدكتورة زين العابدين وواجهك بهذه الأرقام والحقائق. طبعا. وأنت رجل أكاديمي وباعث هنا يعني منظمة الأمم المتحدة للطفولة قالت في تقرير بأن في كل عام يموت أكثر من 500,000 امرأة في جميع أنحاء العالم خلال الحمل أو بسبب مشكلات الولادة، وأن 70,000 من هذه الوفيات تحدث بين الفتيات المراهقات والشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما، وأن الفتيات اللواتي أنجبن قبل سن 15 عاما يكن عرضة للوفاة أثناء الولادة بمقدار 5 أضعاف من النساء في العشرينات من العمر.
جيد.
أنا يا رجل لك يعني هذه.
طيب جيد.
هذه
أنا أكمل لك. اسمح لي طيب. أنا أكمل لك ما قالت منظمة في حقوق الإنسان عندنا في الإنترنت. اسمع. عندهم زواج صغيرات. ويسمونهن الأطفال يسمونهن قاصرات. طبعا كل هذه الألفاظ غير شرعية وغير صحيحة. عندهم مؤدن الاكتئاب وانفصام الشخصية والهستيريا ويتعرض المواليد لمتاعب صحية من هناك حرمانا عاطفيا. ما هذا أخي لو كان هذا كله الذي ذكرته صحيحا لكان الشرع حرم هذا الزواج. الشرع مستحيل أن يوافق على شيء يجلب المتاعب والانفصام الشخصية والاكتئاب والهستيريا وإسقاط الأطفال والمتاعب الصحية.
نعم.
يعني قليلا من التفكير.
جميل.
لو أن فيه ضررا لحرمه الشارع.
نعم.
هناك لعله هناك بعض الأضرار تكون مغتفرة بجانب الحسنات والمزايا الأخرى. هذا شيء آخر.
نعم.
يعني أنا في حقيقة ما أحب أن كل إنسان يأتيني منظمات الدولية تقول كذا. طب ديننا ماذا يقول؟ لماذا لم أسمع من الدكتورة ماذا يقول ديننا؟ حاولت أن تحرف حديث البخاري وهو صحيح متواتر صحيح. حاولت أن تحرف مع تفسير الآية. حاولت
ليش
عفوا
يا دكتور.
لماذا ولمصلحة من؟
دكتور محمد يعني شيئا من الهدوء.
فضل.
الدكتورة سويلة طرحت رأيها واستندت إلى أقوال شرعية في موضوع تفسيرها للآية. أيضا بالنسبة لزواج عائشة رضي الله عنها.
أيوة.
هي لم تأتي وقالت منظمات حقوق الإنسان وكذا.
أيوة.
هي قالت وحاججتك وقالت يعني هل تتحقق مقاصد الإسلام من الزواج في مثل هذه الزيجات من الصغيرات؟
أم كلثوم بنت علي عمر رضي الله عنه زوجها وهي صغيرة.
نعم.
وقال له علي هي صغيرة وقع الزواج مع المسلمين ما حد تكلم في الموضوع. نعم. هذا هل نقوله فقط النبي صلى الله عليه وسلم؟ قدام المضعون تزوج بنت الزبير وهي صغيرة. الزبير زوج ابنه لبنت أخيه وهما صغيران. يا إخوة القضية أن المسلمين راضون ومتفقون على جواز هذه الزيجات وأكثر فقهاء يقيدها بالبلوغ. لكن البلوغ الفتاة متى؟ بين 10 مثلا أو 9 و13. فيعني يعني أنا أريد أن أقول قضية الرشد وأن نسلم منهم رشدا وتقيدها الدكتورة 18 عاما مناقض لما نرى. يعني كنت أسمع ذلك اليوم لمراجعة الدكتورة سامي العطار.
نعم.
زوجه بنان الطنطاوي معروفة.
نعم.
تزوج عمره 15 عاما تحدث في حلقة ونصف عن هذه الزوجة وكيف وقفت بجوار زوجها وكيف أقامت بيتها في أشد حالات العسر.
نعم.
وهناك حالات كثيرة جدات ومتى تزوجن؟
نعم.
في 12 و13 وأقمنا البيوت وكنا راعيات البيوت وكنا من أحسن الزوجات.
جميل.
فلماذا يعني نخلط القضايا؟
نأتي إلى
ونصحك من يا ماني
طيب. دعنا من منظمات حقوق الإنسان دعنا من المعاهدات الدولية. أنا ما زلت أناقشك في الموضوع الشرعي يا دكتور محمد. أنا أعود لك الشيخ محمد النجيمي طرح موضوع تقييد المباح. وهو أصل شرعي فيه أو من الأشياء التي يستخدمها الفقهاء، وقال أنه يحق لولي الأمر أن يمنع زواج القاصر وتابع من باب السياسة الشرعية، فإنه يحق لولي الأمر أن يصدر قرارا بمنع زواج القاصر، ولا يجوز تزويج القاصر إلا بموافقة القاضي وولي أمرها مع تشكيل لجنة طبية تفيد بأنها تصلح للزواج وأن الزواج في مصلحتها.
إذا كان القاصر دون بلوغ أنا ما عندي مانع، إذا كان دون بلوغ أنا ما عندي مانع. أما جيني بنت كبيرة داخل جامعة عمرها 18 عام نسميها قاصرا، إيش هذا؟ هذا مناقض العقل والمنطق.
طيب وإذا ولي الأمر رأى تقييد هذا،
ولي الأمر له أن يقيد المباح إذا عاد عن المجتمع بالضرر. هذا الفقهاء نصوا على هذا القيد، إذا عاد عن المجتمع بالضرر. أنا الآن بالله عليك أحرم مئات الآلاف من فتيات عمرهن 16 و17 من الزواج عشان خاطر المنظمات الدولية، ومن أجل لا تغضب مني المنظمات الدولية لأن وقعت عليها. نفترض المملكة وقعت خطأ على اتفاقية فيها شيء من خطأ، طيب يراجع الأمر سهل. المملكة لم ترفض انضمام إلى اتفاقية الجات حتى يستثنى قضية الخمر والخنزير عندنا. وكذلك هذا، أنا ما أستطيع يا جماعة ما أستطيع أن أوقع على شيء مخالف شرع الله.
طيب
ولو غضب من غضب، يعني والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. أين هذه الآيات أخي؟
وأنا أحد الذين غضبوا لمثل هذه الزيجات، زميلنا الكاتب خلف الحربي، حياك الله يا أستاذ خلف.
اهلا وسهلا يا دكتور، واحييك واحيي ضيفك الكريم.
الله يسلمك يا استاذ خلف. شنع كتاب الصحف على حادثه فتاه القصيم، والدكتور هنا يقول ان مثل هذه الزيجات لم تصل لحد الظاهره كي تقوم هذه الحمله الشعواء في الصحف، وانت احد الذين كتبوا في هذا الموضوع، تفضل بتعليقك.
انا اعلق طبعا الدكتور، بلا شك ان اعلم بالجوانب الشرعيه والمختصين والعلماء أعلم بهذه المسائل. أنا أعلق على أنه مسألة إصدار قانون لا تعني تحريم أبدا، يعني من وجهة نظري طبعا لا تعني تحريم ما أحل الله، هي المسألة للتنظيم، تماما مثل مسألة زواج السعودي من غير السعودية. أحيانا يكون من واجبات الدولة تنظيم بعض القضايا، ما يحدث في المسألة 3000، أنا لا أعتقد أنه رقم قليل أبدا، أنه هناك عمليات يعني لأسباب مالية ولأطماع وأشخاص غير مسؤولين يستغلون هذا الجانب. فمن واجب الدولة أظن أنها يعني تنظم هذه العملية. مسألة الالتزام بالاتفاقية حقوق الطفل وكون المملكة وقعت عليها، ليس صحيحا أن المملكة توقع على أي اتفاقية حتى لو كانت مخالفة للشرع. هذه عملية التوقيع مرت بمراحل كثيرة من مجلس الشورى ومجلس الوزراء وهيئة الخبراء حتى يعني تصدر المرسوم وتصبح قانون. المسألة لو كانت يعني بهذه السهولة أو أن نخضع لأي ضغوط يعني خارجية أو دولية، كان ممكن أن نقبل بأشياء تخالف شرعنا يعني أكبر من ذلك، لكن نحن نقبل ما يناسبنا وما نوقع عليه يلزمنا في الداخل قبل أن يلزمنا أمام الخارج. نحن أمام حالات يعني ليست فقط في هذه الحالة الفردية، وكانت هناك حالة في رمضان الماضي في جيزان وحالات أخرى، والدكتور نفسه قال أنه في يعني 3000 حالة. الموضوع يعني المطلوب في هذه المسألة هو تنظيمها وتقييدها حتى لا تكون يعني مسألة يعني خاضعة لأطماع ولي الأمر في بعض الأحيان وأحيان كبيرة، لأنه يعني نحن بشكل أو بآخر وقعنا باختيارنا وبمختصينا وبعلمائنا على هذه الاتفاقية ونحن مسؤولين عن تنفيذها.
نعم، إذا بالنسبة لسن تحديد هذه أيضا تنضم للدكتورة سيلة زين العابدين وترى أن عمر 18 عاما مناسب لزواج الفتاة؟
أنا بصراحة أهل الاختصاص هم الأدرى بالسن المناسب، لكن بصفتنا وقعنا على هذه الاتفاقية اللي حددت أنه يعني سن الرشد وليس سن البلوغ، سن الرشد هو 18، فإذا يجب أن نلتزم بها، أو أنه يعني يكون هناك اجتماع بين العلماء لتحديد السن المناسب. المهم أن يكون هناك تنظيم واضح وقانون واضح في مثل هذه المسألة.
أستاذ خلف أشكر لك جزيلا هذه المداخلة الكريمة، أود تعليقك. الحقيقة يعني طرح موضوعات ممتازة. أولا يعني نبدأ من آخر ما تحدث به، يعني طالب ونادى أن يجتمع العلماء لوضع تنظيم لهذه الزيجات كي لا تؤدي إلى الفوضى.
كلامه لا بأس به، إلا نقطتين أنا في الحقيقة. النقطة الأولى يعني كأنه فهم مني أن أقول أن المملكة توقع ولو كان فيها مخالفة للشرع. أنا أقول لا، أنا قلت أن المملكة أرجعت اتفاق أو توقيع على اتفاقية قالت لي ما فيها مخالفات شرعية، وربما والبشر يخطئون أخي، ربما يوقع على شيء ومخالف للشرع.
عفوا
لا بأس ولا مانع من هذا.
معليش
هذا أولا ماشي.
ربما هنا الخطأ يعني ماشي. منتفي الأستاذ ماشي. خلف قال يعني عندما وقعنا حقوق الطفل وبنود حقوق الطفل ثانية. مرت بمجلس الشورى ومجموعة من الخبراء.
الخطأ وارد أخي، ما ليسوا معصومين هؤلاء يعني. الخطأ وارد.
أيعقل أن يعني مثل هذه المخالفة برأيك الكبيرة أن تمر على مجموعة الخبراء هؤلاء؟
لما لا، هؤلاء بشر يخطئون ويصيبون. الأمر الآخر الأهم في الحقيقة قضية يا أستاذ ويا أستاذة، نعم. قضية أن هؤلاء المنظمات الدولية نحن وقعنا، من هم هؤلاء؟ هؤلاء جلسوا وفكروا وأتوا بالقوانين الموجودة الآن والقوانين القديمة، وبرزت أفكارهم عن قانون أو ظهرت أفكارهم في قانون هم رأوه مناسبا لهم. لماذا نحن نرى أن هذا قانون بالنسبة لنا مقدس ونحن وقعنا عليه ويجب أن نلتزم به؟ أين كتاب ربنا هو القانون الأعظم؟ أين سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ أين تطبيقات السلف في هذه القضية؟ نحن عندنا تراث عريض مستحيل أن نمسحه من أجل خاطر هؤلاء، ثم نحن نرى تطبيق عندهم التطبيق بسبب هذا الظلم. هناك شيء يعني عجيب من زنا الأطفال ومن مئات الآلاف من حالات حمل الأطفال، حقيقة حمل الطفلة مئات الآلاف بسبب هذه القوانين وأمثالها، لأنهم هم يصرون على عمر معين ويبيحون الزنا برضا الطرفين يعني بشكل عجيب جدا. وعند الأطفال عندهم هنالك حالات كبيرة جدا من الزنا، زنا الطفولة. فأنا أقول لماذا ننظر إلى القانون على أنه شيء مقدس وعظيم وإذا التزمنا به ستصلح أحوالنا؟ أين كتاب ربنا وسنة نبينا؟ لماذا لا نقدم هذا ونقول نحتاج إلى تنظيم القضية لا بأس، يجتمع الناس ينظرون في آراء الفقهاء أيها أفضل وأنسب لنا. أنا في رأيي الرأي من الفقهاء الذي قالوا به أنه 15 عاما رأي جميل وسن معتبرة وليس فيها ظلم لأحد يعني نعم. وهنالك يعني هذا السن عادة لا يكون الزواج أقل منه في ظل وضعنا الحالي، وسن جيد. لكن 18 عاما يعني نلزم الفتاة بلغت 15 عاما بانتظار 4 سنوات حتى تبلغ 18 عاما لتتزوج. ألا ترون يا أستاذ خلف ويا أستاذ سهيلة أن في هذا ظلما بينا للفتاة المؤهلة وهي عمرها 15 عاما؟ هذا ظلم بين. طيب ليش؟ لأن هذا القانون بشري ينتج عنه إنصاف مجموعة وظلم أخرى، بينما النظام الإلهي ينتج عنه إنصاف للجميع. هذا الذي فهمه أنا.
أنا دعني يعني أنتهي إلى أنك أيضا أنت موافق لما طرحته الدكتورة سهيلة زين العابدين والأستاذ خلف الحربي في قضية يعني تنظيم هذا الموضوع، وأنه لا بأس لديك بأن يجتمع بعض الشرعيين مع بعض الخبراء القانونيين لبلورة وصياغة هذا الموضوع.
السن أنا مخالف جدا.
نعم
18 عاما فقط عند الدكتورة سهيلة، مع احترامي لها الشديد ويعني أنا أحترمه وأحترم بعض كتاباتها، والدكتور أستاذ خلف فقط لأن الاتفاقية الدولية قالت به. ما هذا؟ يعني هذا في تميع لنا. طب وإذا قالوا بهم يعني ماذا يعني بالنسبة لنا؟ يقول لا هم مطلعون وهم، طب أين خبرتنا نحن واطلاعنا ونصوصنا المعصومة التي نستند لها التي هي فيها الخير لنا ولمجتمعاتنا؟ الله يقول ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟
هذه النصوص التي تقول لها قراءات عدة، ونحن لا أخالفك في أنه في النهاية، وأنا متأكد تمام التأكد من الأستاذ خلف الحربي والدكتورة سهيلة زين العابدين يوافقانك في هذا، لأنه يعني المسألة شرعية وهي باختيارنا، ولكن عندما طرح موضوع حقوق الإنسان ومنظمات دولية يا أخي نحن جزء من العالم ونحن دولة لا سيادة ولنا التزامات
نحن
وبنود.
جزء متميز من العالم
نعم. وليكن
نستند إلى نصوص ربنا وسنة نبينا، هم يستندون إلى أفكارهم وإلى شذوذهم وإلى تطبيقاتهم الخاطئة في الأرض. ثم أنا ما سمعت أستاذ سهيلة تقرر تقريرا شرعيا، أنا سمعتها تضعف الأدلة وتذكر حقوق الإنسان فقط لا غير. لو هي قررت تقريرا شرعيا أضع على الرأس والعين، أقول جزاه الله خير استندت إلى نصوص شرعية، هي استندت إلى حقوق الإنسان
لا لا لا
والطفولة.
أنا فقط من باب الأمانة، وهي ليست معنى تستطيع
تسمع هي تسمع إذا ترد ممكن ترد،
ولكن كتبت كتابات شرعية مؤصلة.
أنا أقول ما سمعت يا دكتور، أنا أقول ما سمعت الآن،
الوقت المتاح لها لا يعطيها الفرصة.
أرجو أن تعدل.
عموما دكتور يعني دعني أخذ هذا الاتصال الهاتفي من الأستاذ عبد الوهاب الغضيف وهو أحد الباحثين الشرعيين. حياك الله أستاذ عبد الوهاب.
الله يسلمك. السلام عليكم.
يعني اختلف ضيفي الكبير الدكتور محمد موسى الشريف مع أختي الكبرى الدكتورة سهيلة زين العابدين في موضوع الاستدلال بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أنت أحد الباحثين الشرعيين، نود أن تدلي بدلوك في هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول لا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه قدوة المسلمين ولهم فيه الأسوة الحسنة، وينبغي أن يكون هذا التأسي والاقتداء مصحوبا بروح من الفخر والاعتزاز، خاصة في القضايا التي يكثف رفقها أو محاربتها في ظل شيوع مفاهيم لا دينية في هذا العصر. في زواجه صلى الله عليه وسلم بعائشة، لو تأملنا ظروف هذا الزواج وآثاره نعرف بعد ذلك ماذا يمكن أن نستفيد منه وما يقاس عليه مما لا يقاس. واقع الأمر أن عائشة كانت في كنف والد صالح مسؤول رضي الله عنه، وهو أبو بكر الصديق الذي كان جديرا بالقيام بمصالح الأمة الإسلامية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من باب أولى حقيق برعاية مصالح ابنته في أمر زواجها. وأي مصلحة أعظم من التي أسدها أبو بكر لعائشة إذ يغرسها في بيت النبوة زوجة لسيد ولد آدم وخير الناس لأهله. ثم عوضا عن صلاح والدها واهتمامه بمصلحتها، كانت هي رضي الله عنها مؤهلة للزواج ومهيئة له، والناظر في سيرتها مع المصطفى صلى الله عليه وسلم يجد أبلغ الأمثلة التي هي بحق نبراس للمتزوجين في حياتهم الزوجية. ولن نستطرد في ذكر الأمثلة، وقد جمع في بعضها جهود مكتوبة، لكن لو نظرنا إلى أثار هذه الزيجة بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وسلم نجد عائشة بعده واحدة من أفضل النساء، ورائدة من رواد الإرث النبوي، محدثة ومفتية، وكان بعض الصحابة وبعضهم من كبارهم يرجعون إليها في المسائل. وكذلك بعد رحيلها هي رمز من رموز الأمة الإسلامية. فالمقصود أن هذا الزواج لم يعد عليها بأي ضرر مع كونها صغيرة، بل كان نافعا لها في حياتها وبعد مماتها رضي الله عنها. بعد ذلك نقول في هذه القصة حجة لوالد صالح يرعى مصلحة ابنته ويحرص عليها، أما من حاله أنه مفرط في حق ابنته أو يزوجها طمعا أو قصد إضرار لأمها المطلقة، أو يزوجها تهاونا وهزلا في المجالس والنكاح هزل وجد كما هو معلوم، فهذا غير جدير بالمسؤولية، فضلا عن أن يحتج بقصة عائشة أو بغيرها، وشتان بين الثرى والثريا وبين من يصلح ومن يفسد. لي تعليق على قول الأستاذة سعيدة أن حديث عائشة يخالف مقاصد الشريعة. أقول كيف يغفل علماء المسلمين عن هذا الأمر الذي هو من مقاصد الشريعة بنظرها، ثم ينتبه له المعاصرون بعد أن فتح به الغرب عليهم. لا شك أن هذا من أبعد ما يكون. كما أن لي اقتراح لعلاج السلبية في زواج الصغيرات أن يكون العقد إذا كان أحد طرفيه صغيرا بحاجة لإمضاء قاضي شرعي، يتحقق مسؤولية الولي ويتحقق المصلحة من هذا الزواج. وأخيرا أقول اتفاقنا مع تراثنا أولى من الاتفاق مع الآخرين، والله أعلم.
أستاذ عبد الوهاب، أنت قلت يعني بحاجة لإمضاء قاضي شرعي، هل حددت لي سنا معينا ترى؟ لأنه اختلف ضيفي يرى أنه 15 عاما مناسبة، بينما الدكتورة سهيلة وربما إلى حد ما الأستاذ خلف يميلون إلى 18 عاما.
أنا ما أرى تحديد السن، أرى تحديد مسؤولية ولي الأمر، لأن إذا كان ولي الأمر مسؤول لا نحتاج بعد ذلك لتحديد سن.
لم توضح فكرتك.
أقول القاضي يتحقق من مسؤولية ولي البنت، وإذا كان ولي البنت مسؤول ويرعى مصلحتها فلا نحتاج لتحديد سن، خصوصا وأن الشرع لم يحدد سن، فيبقى الأمر على ما هو عليه.
أشكر لك أستاذ عبد الوهاب هذه المداخلة. أعود لك يا دكتور محمد. الحقيقة يعني قال إلى يعني أشار بطريقة أو بأخرى إلى أن الاستدلال بزواج عائشة رضي الله عنها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربما لا يصح لكثير من أولياء الأمور. هنا الزوج هو محمد صلى الله عليه وسلم، يعني والبنت يعني هي عائشة رضي الله عنها، وأبوها من هو أبوها في حبه وعطفه وحبه. كيف تعلق على هذه النقطة؟
أعلق لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنا أقول إذا توافرت الظروف والأحوال لمثل هذا الزواج مرة أخرى فما نشنع عليه. ما نشني عليه ولا نقول والله هذا الزواج خاطئ ولا نقول هذا الزواج ما هو صحيح أو زواج طفلة كما يقال وسمعنا أو زواج القاصر، لا لا توافرت الأحوال مرة أخرى لا بأس، لكن أنا السن إنما أميل إليه لأن مال إليه بعض الفقهاء بحقيقة، نعم. ورأوا أنه سن معتبرة سن بطن بعض النصوص، نعم. لكن عجبني قوله الأستاذ عبد الوهاب في النهاية أن الأمر أعم من السن وأنه ينبغي أن يعلق بمسؤولية الولي، لا بأس في هذا عندي أبدا وكلام يعني جيد، لكن أرجع وأقول يعني عجبتني كلمة من عنده مناسبة جدا وهي قضية الاعتزاز والفخر بتراثنا. أنا للأسف أخي الكريم لا في هذه القضية مع احترامي ولا في قضايا أخرى مشابهة كثيرة في الساحة الإعلامية ما أرى ذلك الاعتزاز بتراثنا وشريعتنا. دائما أول ما يقفزون إلى إيش قال الغرب، إيش قال الاتفاقات الدولية، ماذا يفعلون هناك في الغرب، إيش يعملون، وهذا في الحقيقة في يعني تجني واضح وكبير، نعم. على تراثنا العظيم. فعجبتني كلمته الفخر والاعتزاز بما عندنا، يعني ينبغي فعلا أن نظهر ما عندنا بمظهر الفخر، بل أنا أرى أطمح بأكثر من ذلك وهو أن نصدر تجاربنا للعالمين عوض أن يقعوا في هذا الذي وقعوا فيه من بلاوي ومشكلات كبيرة، نعم. وحمل الأطفال وإجهاد الأطفال وملايين البنات هناك عندهن واقعات في هذا، نصدر لهن تجربة نحن، يعني لماذا نحن دائما في موقع المستقبل،
نعم.
دائما في موقع الضعف، دائما في موقع المتهم وكأننا في قفص وندفع عن أنفسنا، لماذا لا يكون لنا النظريات القوية نصدرها للغرب التي منبعثة وقائمة على ديننا وتراثنا؟
جميل. بالنسبة لموضوع تحديد السن، يعني أنا شايف أنت تميل إلى 15 والدكتورة إلى 18، هنا رأي يعني وسط بينكما. الشيخ يوسف القرضاوي يرى أن سن 14 التي نص عليها مشروع قانون الأحوال الشخصية لا يجوز طبعا في مصر، لأن الفتاة في تلك العمر لم تبلغ السن الشرعية، وأشار إلى سن 16 عاما هو الأنسب لزواج الفتاة و18 عاما أنسب لزواج الفتاة، وأن تلك السن كان معمولا بها في قوانين الأحوال الشخصية المطبقة في بعض الدول الإسلامية، وأكد على أن أخذ رأي الفتاة عند زواجها حق شرعي لها، وأوجب على الآباء معرفة رأي بناتهم في من يتقدم إلى زواجهن. 16 سنة يا
اجتهاد من شيخ وأستاذ كبير واجتهد في هذه القضية، بينما هناك فتيات كثيرات في 15 والرابع عشرة فيهن نضج وجودة، هناك فتيات في 20 وفي 22 والرابع والعشرين وعندهن هوس وعندهن عدم نضج وعدم اكتمال، ففي ظلم التعميم، التعميم هذا في ظلم،
نعم.
واتهام بأنها قاصر وأنها طفلة، يعني في إهانة لمن بلغت 17 و16 أنها قاصر وأنها طفلة وأنها مسكينة وأنها لا تعي وأنها لا ترشد وأنها لا تفهم،
نعم.
ليش هذا كله؟ أنا ما أدري، كله من أجل تطبيقات ظهرت ربما من جشع أولياء بعض أولياء الأمور وكذا،
نعم.
وأردنا أن
إذا تعترف أنت بهذا يا دكتور؟
كيف ما أعترف؟ هذا أنا ما أوافق عليه أصلا، ما أوافق أن الولي يأتي ويأخذ الأموال من أجل زوج بنته ظلما وبهتانا،
نعم.
ما طبعا كيف أحد يوافق؟
إذن أنت تقر أن في هذه الزيجات ثمت مشاكل وأشياء سلبية؟
قررت أو ما قررت، مشكلات ظاهرة واضحة.
واضح، جميل، نعم. أنا أستأذنك يعني في أخذ هذه المداخلة العاجلة، وهذه تتكرر معنا للمرة الثانية. الأسبوع الماضي الأستاذ جمال خاشقجي جزاه الله خير وقد أقر يعني ووفى بوعده في جمع القضاء والإعلاميين. أنا هنا مداخلة عاجلة من الشيخ سليمان الدويش، حياك الله يا شيخ سليمان.
الله يحييك وبارك فيك وبارك في ضيفك.
يعني لعلنا نتفائل أيضا بما تفائلنا بما يعني حصل في الأسبوع الماضي من بلورة نتيجة عملية في جمع الإعلام والقضاء. تفضل بمداخلتك.
أختصر مداخلتي في النقاط الآتية. أولا يجب التأكيد في البداية على أن هذه ليست ظاهرة حتى يتم تناولها مثل هذه المبالغة والتأجيج. الأمر الثاني، إصدار نظام يحدد سن الفتاة مراد تزويجها لم يرد في الشريعة ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد خلافه. صحيح قد يحمي هذا النظام بعض القاصرات من الإساءة التي وقعت، نثبت أنها وقعت إساءة، هناك إساءة وقعت لبعض الفتيات، لكنه يسيء إلى أخريات مستحقات ربما بأكثر مما نريد منعه تجيب المجتمع شره.
عفوا يا شيخ سليمان، يعني أنت تقول إصدار نظام لا يجوز، من أين أتيت بهذا؟ ومعظم الفقهاء هنا يقولون أنه يجوز لولي الأمر تقييد المباح إذا رأى في هذا مصلحة، فكيف تقول لا يجوز؟
إذا رأى في مصلحة، لكن المصلحة ليست فيه.
من يقدر المصلحة أنت أم مجموعة خبراء؟
المصلحة قد تحمي 10 لكنها تسيء إلى 1000، وهذا خلاف المصلحة.
ربما هي من وجهة نظرك، تفضل.
الأمر الثاني أنه كثير من السلوكيات الخاطئة في بلاد الغرب التي تسبب في انهيار البنيان الأخلاقي لديهم كانت نتاج ممارسات من فتيات في سن المراهقة لم يصلن إلى سن الزواج المقرر عندهم. أنا أقول علاج ما يقع من أخطاء وانتهاك واستغلال يمكن بسهولة دون اللجوء إلى قانون ينطوي على السلبيات.
كيف هذا؟
في خطوتين. الخطوة الأولى، مثل ما إن لدينا نظام الفحص قبل الزواج الأمراض الوراثية والمعدية، يضاف إليه من قبيل المصالح، وهذا النظام من قبيل المصالح المرسلة، يضاف إليه أيضا نظام فحص قدرة الزوجين على الزواج من جهة وإمكانية موافقتهم لبعض. هذا أمر. الأمر الثاني، يلزم مأذون الأنكحة بإجراء العقود في الحالات الطبيعية فقط، أما ما عدا ذلك من حالات استثنائية كزواج شخص عمره 90 ببنت عمرها 12 سنة أو نحو من ذلك، فهذا يقال له أن هذا ليس من طريقنا، إنما هو من طريق القضاء، والقضاء ينظر في سبب الزواج هل هو استغلال الزوج لضعف والدها أو للضغط عليها أو لأي سبب كان فينظر إليه، فربما يعني عالج هذا بما يراه أصلح وأنفع. هاتان الخطوتان يسيرتان ولا تحتاج منا إلى إصدار قانون نقع فيه بسببها بإشكاليات قد تكون أكثر مما نريد علاجه.
طيب أنت في النهاية يعني التففت التفافا لغويا فقط، هذا قانون أيضا الذي تقول به من يعني ضرورة إضافة فحص سن النضج والرشد لدى الفتاة ولدى المتزوج وإضافته إلى فحص الدم وكذا، أيضا هذا قانون أيضا.
هذا قانون ينظم الحالة لا يمنع،
ونحن من الصباح نحن ننادي بهذه يا شيخ
سليمان. حين تمنع يا دكتور عبد العزيز، حين تمنع الفتاة إذا كان عمره، إذا سنيت قانون يسمح بزواج أم 18 سنة، بمعنى ذلك منعت أم 17 وقد تكون قادرة ومتحملة ومستحقة وقد تكون ترغب في الزواج، فلا يمكن أن تستثني في هذا النظام، بخلاف ما كان قبل في إجراء الفحص قد يقرر الطب الشرعي أنها لا تقدر أو أن الزوج لا يقدر.
نعم.
فهذا مثل ما أنه يحمل الزوج مرض معدي فهو أيضا لا يقدر على الزواج.
جميل. إذن أنت يعني تطالب بأن بعض حالات الزواج من صغيرات السن من 80 و70 و60 والفارق بينهما كبير، أن يكون بيد القاضي لا بيد المأذون.
أنا أقول في الحالات الطبيعية يقررها المأذون ويعقدها، الحالات غير الطبيعية التي تنطوي على الشبهة أو تنطوي على التفاف أو فيها نظر، فهذه تحال إلى القضاء، القاضي ينظر فيها.
طيب أنا أشكر لك هذه المداخلة الطيبة الحقيقة، وربما آخر ما قلته نحن نوافقك عليه في ضرورة إحالة بعض يعني قضايا الزواج التي فيها شبهة وهي مدار إشكالنا في كل هذه القضية إلى يد القاضي ليحكم فيها. أنا أنتظر من تعليقك دكتور.
خطوته الأخرى مناسبة، قضية المأذون وأنه يحيل ما فيه شبهة غصب أو شبهة قهر للفتاة أو أنها غير موافقة إلى القضاء، جيدة هذه. لكن الخطوة الأولى في الحقيقة شيخ سليمان فيها يعني تعقيد للناس، وفيها ربما يعني نظر أن أي زواج 16 15 14 أن الفتاة غير مهيئة بعد، ومن سيحكم وكيف سيجلسون معها وكيف ستقوم هذه الفتاة، وفي تأخير للقضية. يعني فليترك هذا إلى البلوغ، إذا بلغت الفتاة وكانت أهلا للزواج فتزوج، يعني 14 15 16 ولا يبحث في هذه الخطوة الأولى. أما الخطوة الأخرى فهي القاضية على هذا الكلام كله، لأن هناك كلاما طال وكثر في القضية وهي أصلها مبنية على زواج كما قالوا 70 أو 80 من هذه الفتاة الصغيرة، وللأسف الشديد يريدون أن يصدروا قانونا ب18 عاما حتى لو كان الزوج عمره 19 عاما أو 18 عاما، يمنعونه أيضا من الزواج 17 عاما أو 16 عاما. هذه هي النقطة التي أخالف فيها وأصر على تأكيدها يا أستاذ عبد العزيز. أن يعني الخطر الذي يعني تذكره دكتورة سهيلة جزاها الله خيرا وأستاذ خلف وغيرهما خطر كبير، لأن قد يكون الشاب المتقدم عمره 19 عاما مثلا أو 18 عاما والفتاة عمره 17 عاما أو 16 عاما، فما أقربهما وما أحسن زواجهما. لكن مع ذلك يعني ذكرت الدكتورة أنها تحرم أو تجرم مثل هذا النوع من الزواج أيضا، يعني هذا وجه الغرابة في الموضوع الذي لا أخالف فيه، أخالف فيه ولا أوافق عليه.
نعم، أنا أستأذنك يا دكتور في يعني سرد نتيجة الاستفتاء. كان استفتاؤنا في هذا السؤال: ما رأيك بزواج القاصرات لمن هم في عمر آبائهن أو وأجدادهن؟ وكانت الخيارات المتاحة: أؤيد، لا أؤيد، يحتاج إلى تنظيم. أنا أتمنى من المخرج أن يعيد لي نتائج الاستفتاء هذا. نعم، أؤيد 28%، لا أؤيد 45%، يحتاج إلى تنظيم 27%. أنا الآن هؤلاء المشاهدون قالوا بالاستفتاء الأكبر بأن النسبة الأكبر 45% لا يؤيدون مثل هذا الزواج.
قضية التأييد وعدم التأييد هذه قضية هي قضية شرعية في الأصل. نعم. يبقى مسألة تنظيم كما قال الشيخ سليمان في الأخير والمأذون. نعم. ويحال القضاء، هذه قضية جيدة. ما اعتبار، لا اعتبار أخي في التأييد وعدم التأييد إذا كان يخالف الشرع، هذه نقطة مهمة. هؤلاء على رأس والعين، لكن رأيهم غير معتبر إذا خالف الشرع. أما أقصد لا أؤيد في حكم الآباء، يعني إيش الآباء؟ إذا واحدة عمرها مثلا عمر أبيها 37 سنة طيب أو 35 سنة وهي عمرها 17 عاما، هذه تحدث كثيرا. لو تقدم لها واحد عمره 35 سنة في عمر أبيها وهي عمرها 17 تقول لي ما أؤيد؟ ليش ما تؤيد؟ هذا ليس بثمانيني ولا سبعيني ولا ستيني ولا خمسيني ولا أربعيني، على أي أساس ما تؤيد؟ هذا في 30 من عمري، هذا تقدم واحدة يعني مثل يعني في حكم 17 عام و 16 عام، ما المانع بهذا؟ أجدادهن ربما أوافق، لكن أبائهن ما تحصل هذه. قد يكون الوالد والده عمره 36 و37 تقدم لها واحد عمره 35 و 36 في عمر أبيها. نعم. وهي عمرها 17 عاما، ما المانع من هذا الزواج؟ في كفاءة كبيرة جدا وفي تقارب كبير.
يبقى 17 سنة مقبول، لكن نحن نتحدث عن 10 على 12 على ما يحصل في أرياف بعض يعني الأطراف الجنوبية في بلادنا،
قليلة جدا ما يبنى عليها ظاهرة، ما تصلت إلى حد الظاهرة بعد، وفيها مبالغة شديدة في الطرح في الجرائد، وكل هذا من أجل تصدر القانون ب18 عاما. نعم. كل هذا من أجل نوافق حقوق الطفل العالمية وحقوق التزامات العالمية، وهذا مكمن الخطأ والعيب في إثارة هذه القضية بهذه الطريقة.
طيب، أنا أشكرك يا دكتور. وختاما أيها الإخوة الأحبة، انتهينا في هذه الحلقة العاصفة مع ضيفي فضيلة الشيخ الدكتور محمد موسى الشريف إلى ضرورة تنظيم زواج صغيرات السن، وأنه يجب إيكال تزويج الصغيرة للقاضي الشرعي لا المأذونين. وقد قال بعض المتداخلين بأن القياس على زواج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لا يصح هنا. باسمكم جميعا أشكر ضيفي الكريم الدكتور محمد موسى الشريف وكل المتداخلين، ونلقاكم في الأسبوع القادم في مقابلة وجها لوجه بين الدكتورين محسن العواجي ومحمد آل زلفة للحديث عن نقاط الاتفاق والاختلاف بين التيارات الفكرية الوطنية بالسعودية. ونسأل: لماذا يتصلب الإسلاميون دوما في موضوعي الشيعة والمرأة اللتين تقفان كعقبة كأداء أمام تواصل التيار الليبرالي والإسلامي؟ وفي المقابل: لماذا يتقوى الليبراليون السعوديون بالخارج؟ ونسأل أيضا: هل هناك أرضية مشتركة وإمكانية لأن يتواصل التيار الإسلامي مع التيار الليبرالي لصالح هذا الوطن المضيء؟ محسن العواجي ومحمد آل زلفة وجها لوجه، موعدنا معكم أيها الإخوة المشاهدون الأسبوع القادم. وهذا عبد العزيز قاسم يحييكم.